جملة الطرق التي اتخذها القائلون بحرمة الضد هو التلازم، أنه الجدان عدم وجود أحدهما ملازم لعدم الآخر، ولا بد أن يكون أحد الجدين وعدم الآخر محكوما بحكم واحد، فإذا كان أحد الجدين واجبا فالجد آخر عدمه يكون واجبا ويكون فعله حراما. صاحب الكفاية قال أنا في متن الكفاية أنهم لا يشترط في المتلازمين أن يكونا محكومين بحكم واحد. نعم، لابد أن لا يكونا محكومين بحكمين متضادين. ثم بعد ذلك أشكل على نفسه فقال إنه أحد المتلازمين إذا كان واجبان فعدم ضد الآخر، فالمتلازم الآخر استغفر الله، فالمتلازم الآخر إما لابد أن لا يخلو من واقعة من حكم واقعي، ولأنه الله سبحانه قد جعل لكل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، فلابد أن يكون هذا محكوما بحكم ذلك الملازم الآخر، إما يكون محكوما بحكم المتلازم فقد ثبت مدعى المستدل، وإن كان محكوما بحكم آخر فأنت ترفض ذلك، وهو أن يكون المتلازمان محكومين بحكمين مختلفين متضادين. أجاب عنه يقول بأن ذلك إنما يكون بلحاظ الحكم الواقعي، لابد أن يكون أحد المتلازمين إذا كان واجبان فالمتلازم الآخر لابد أن يكون في الواقع إما واجبان أو محكوما بحكم آخر، ولا يشترط أن يكون كذلك في الحكم الفعلي. ونا كلامنا في الحكم الفعلي الذي تترتب عليه الأثار، وأما الحكم الواقعي فيمكن أن يجتمع. فلا هذا الجواب. هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه يفتكر إلى ترقيعين. الترقيع الأول أنه يأتي منه قدس سره في مسألة اجتماع الأمر واجتماع في مسألة النهي عن العبادة، أنه إذا كان المتلازمان متحدين في الوجود الخارجي في الوجود الذي له منشئية الآثار فلا بد أن يكونا محكومين بحكم واحد. فلا بد كلامه في المقام نخرجه عن هذه الدائرة، يعني ليس كلامه في المتلازمين المتحدين في الوجود. هذا الترقيع الأول. الترقيع الثاني أنه يأتي منه رضوان الله تعالى عليها في ذلك البحث بحث النهي عن العبادة، يقول لا مانع من أن يكون العبادة لا مانع من أن تكون العبادة متعلقا للنهي ذاتان للنهي في يكون ذهي متعلقا بنفس العبادة. وها هنا يقول أنه بل لا يمكن أن يكون هذا محكومين بحكمين متعددين، ولكن يعول كلامه وهذا التعويل مستفاد من كلامه هناك، فنقول إنه مقصوده في المقام أن يكون المتلازمين محكومين متعددين بحسب الذات، ومقصوده هناك بحسب العرض، يعني لا مانع من أن يكون الفعل العبادي بذاته محكوم منهيا عنه لكن بالعرض لا بالذات. ها هنا مقصود بالذات، هناك مقصود بالعرض. هذا الترقيع الثاني لكلامه الشريف، لكن مع ذلك كلامه لا نقبله باعتبار جوابه الشريف مبني هنا على القول بمراتب الحكم، ونحن رفضنا ذلك في محله، ويأتي تفصيله إن شاء الله في بحث البراءة، حيث هناك علماء تعرضوا لمراتب الحكم، نحن أيضا نتعرض هناك. وملخص ما قلناه هناك كعنوان البحث إن الحكم وجوده أم وجود اعتباري، والوجودات الاعتبارية أدنى تغير فيها هذا يجعل مختلفا عن معتبر سابق. يعني إذا أنشأ حكما ثم بعد ذلك أدنى تحول والتغيير في ذلك الحكم يعد حكما ثانيا ولا يكون عين ذلك الحكم السابق. بعد هذا التمهيد هذا في معنى أمر الاعتباري، نقول مرتبة الاقتضاء هل فيه جعل من قبل المولى واعتبارون أم لا؟ فإن قلت اعتبارون فكذلك في مرتبة الإنشاء اعتبار وجعل، هل هذا الجعل والاعتبار الثاني عين الأول أو غيره؟ إن كان عين الأول فليس هناك تعدد في المرتبة، وإن قلت غيره فيكون جعلا جديدا مجعولا جديدا، وتعدد الجعل يعني تعدد المجعول، تعدد المجعول يعني تعدد الجعل، وهكذا ننقل الكلام إلى مرتبة الفعلية والتنجون. فإذن ولذلك قلنا إن القول بمراتب الحكم من أنياب الأغوال، وللكلام تتمتنا نعرضها في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.